بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول قراءة هذا الكتاب المبارك وإبطال التمديد لعلامة محمد ابن عتيق رحمه الله تعالى باختصار شرح كتاب التوحيد. نعم، وكتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقصد هنا بالشارح اختصار شرح تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، وهو من 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 أعظم شروحات هذا الكتاب، إلا أنه رحمه الله لم يكمله ولم يتمه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الشارح رحمه الله تعالى:
وعن علي بن حسين
قال وعن علي قال الإمام المجدد عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم لا يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. قال الشارح: الجناب هو الجانب. قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم،
جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وهو الجانب. نعم.
قال الجناب هو الجانب. قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، امتن تعالى على العرب في بعث الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول منهم، أي ليس من غير لسانكم ولا ملكا لا تقدرون.
الباب الثاني المشابه له: باب ما جاء في حماية النبي حمى التوحيد. حمى التوحيد، وهذا في بيان ماذا؟ قال: باب ما جاء في حماية النبي حمى التوحيد وسد طرق الشرك. هنا باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ما الفرق بين البابين؟ الأول ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم. الأصل. والثاني ما جاء في حماية النبي حمى التوحيد، يعني ما تعلق به، فهذا فيه بيان لما هو أشد حيطة من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي حمى التوحيد وحمى حمى التوحيد. ولهذا فإن النبي سد كل طريق يوصل إلى الشرك، في الألفاظ، في الأعمال، في كل طريق. إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي الشرك الخفي. ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحي. فالنبي سد كل باب، سواء تعلق بالأصل أو تعلق بالوسائل، بالحمى توحيد وحمى التوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: امتن تعالى على العرب في بعث الرسول منهم، أي ليس
من عرف هذا المنهج كيف يفتح للأمة إدخال القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سد كل طريق، ولا شك أن أعظم أن من أعظم طرق الشرك أن تبني مسجدا على قبر أو تدخل قبرا مسجدا ثم تقيم الموالد. ولهذا وقع الشرك الصراح من النذر ومن الذبح ومن الدعاء ومن السجود ومن إلى آخر ذلك. هذا وقع، والذي ينكر ذلك جاحد للواقع، فضلا أن يكون جاهلا بالشرع. هذا أمر معروف، تحمل المرأة ولدها، يأخذ الرجل بهيمته، يطلب الرجل حاجته، هذا معروف ومقرر عند هؤلاء الذين يذهبون إلى هذه القبور. بل والله لا تجد هذا التوجه والانتراح والخشوع لا تجده في بيت من بيوت الله، من أمثال هؤلاء. إذا جاء الواحد يصلي والله ربما لو سألته عن الآيات التي صلى بها إمامه والله قد لا يذكرها، إنما إذا جاء إلى هذه المواضع جمع قلبه كله على هذا الند. بينما إذا جاء لدعاء الله وجدت قلبه مفرقا. هذا هو معروف مقرر، ومع ذلك إلى اليوم يقولون أصل جمهور العلماء على صحة الصلاة، شوف تلبيس والتدليس، يدعون القضية الكبرى الشركة وحماة وكذا، ويأتون إلى حكم الصلاة في المسجد المقبول، حتى تكون الصورة أمام الناس أن جماهير العلماء على القول بالجملة، يعني الصلاة وما تعلق بها، يبقى صلاة يبقى دفن يبقى فعل هذه الأشياء عند صاحب القبر، هم يأتون بهذه العبارة ليعمموا. وإذا من الذي ينهى عن الصلاة بهذا؟ يبقى الحنابلة، أحمد رواية معنى، والوهابية، والمسائل متعددة. أما الشرك فلم تختلف فيه الأمة، وهذا ما يرونه بأعينهم بل ويشجعون عليه، حتى قال قائلهم في أحد الموالد الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب. وهذا أمر معروف مقرر عند هؤلاء، يذهب الناس يصنعون ماذا؟ للصلاة في المسجد فقط، للصلاة في المسجد فقط. هذا قسم قد يكون الذين بجوار المسجد أو في بلدي، لكن تشد الرحال إلى هذه قصدا للند وليس لمجرد الصلاة، وإن وجد هذا القصد عند بعضهم، لكن الغالب أنهم يذهبون، ولهذا يقيمون هناك الأيام والليالي، نعم، ويذبحون الذبائح، نعم.
شيخ ابن باز، شيخنا، تعليق على البابين،
نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. هناك هنا أراد المصنف به حماية التوحيد الحماية الفعلية، وفي آخر الكتاب باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وأراد به الحماية القولية، وليس البابين مكررين.
هذا يعني وجه طيب من جهة الفعلية والقولية، لكن لا يجزم أن هذا هو المراد من كل وجه، لأنه لو كان هكذا لكان التوحيد واحدا أيضا. لماذا يفرق في التوحيد بين الحفاظ عليه من جهة قولية وجهة فعلية بجناب التوحيد حمى التوحيد، حماية حمى التوحيد؟ طب القول والفعل كلاهما يحمى به الحمى ويحمى به الجناب. طبعا هذه لا شك أنها فيها وقفة ولا بد، ولهذا أظن يعني الشراح يقفون عنده، لكن الذي يظهر هو أن حمى الجناب وأن حمى الحماة يحصل بالقول ويحصل بالفعل، وأن هذا نظر للأصل فسد ما يكون به ناقضا للأصل، والثاني سد به ما يكون متعلقا بالأصل وذريعة له. نعم، انا بحسبك احنا هنتكلم، خلينا عشان مني بس المساله دي. فكلام الشيخ ابن باز كلام نفيس، ولكن هذا يكون من جمله ما قد يستدل به على هذا، لكن ان ابن عبد الوهاب فرق بين البابين باعتبار اقوال وافعال. طيب الاقوال والافعال بها يسد الاصل وبها يسد الحمى، بها يقال باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق، كذلك ايضا في الحمى. فالسد يكون من جهة الأقوال ويكون من جهة الأعمال، والله أعلم. هذا الذي يظهر لنا، الذي يظهر لنا أن جناب التوحيد هذا متعلق بالأصل، وأما حماية النبي حمى التوحيد، حمى التوحيد معروف الحمى ما يدور حول الشيء، ولهذا قال النبي في حديث أبي عبد الله بن عمانة ابن بشير رضي الله عنه لما قال: فمن استبرأ فمن تقى الشبهات فقد استبرا لدينه عرضه، ومن وقع في شبهاته وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يوقع. نعم.
قال الشارح رحمه
علق، هات كده العثيمين بس إذا عندك شوف جمع الشروح. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: امتن تعالى على العرب في بعث الرسول منهم، أي ليس من غير لسانكم ولا ملكا لا تقدرون على مخاطبته.
يبقى أمران، الأمر الأول أنه ليس ملكا بل هو بشر، هذه منة الله، لأنه لو كان ملكا لقلتم ليس في مقدورنا ما في مقدور مثلا الملائكة. والأمر الثاني أنه منكم يا عرب بلسانكم تفهمون عنه ولا تحتاجون إلى مترجمين، فهذا فيه منة. والثالث أنكم تعرفون أخلاقه فلا يخفى عليكم، لأن المعرفة بالشخص تقصر كثيرا على الإنسان في البحث، مثل ما تنشأ أنت في أحضان شيخ سنة فما تقول والله أنا يعني ما أدري الشيخ هذا على السنة ولا موضع السنة، أصلا أنا شفت يوما ما كذا، لا. أما من كان مع الشيخ من أول حياته يعرف اليوم الماء والشهر الماء والسنة الماء، ولهذا إذا جاء موقف فيه اشتباه أو فيه احتمال فيقول لا هذا محمول على كذا، ما نعرف إن الشيخ يعني كذا، لكن هذا أكيد إن في شيء، وإلا نعرف الشيخ ده مرة ومرة 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 وعشرة وسنة وسنتين وثلاث. فكلما كان الشيخ أعرف بالطالب أعرف بشيخه فيكون ماذا أدعى للترجمة له ورد الشبهة عنه لو حصلت بموقف. ولهذا ينصح من أراد الزواج أن يبحث عن امرأة في بيئته، يعرف أهلها ويعرف فصلها ويعرف أمها ويعرف أباها ويعرف سمعتها، لأنك قد تأتيني تتزوج من عندي وأنت الأقصر مثلا فتقول والله أنا قد أذكر لك شيئا يتعلق بجانب دون جوانب، وقد تكون الجانب الأخرى مؤثرة بعد الزواج. فكلما كان الإنسان أعرف بالبيت وبالأم وبالأب وبالإخوة بالعائلة يكون هذا أفضل. في بعض الناس قد يكون ابنة الأخ الفلاني كويس، أنا سأقول لك كده تعال تزوج ابنة الأخ فلان، ابنة الأخ فلان ما شاء الله ده معنا في الدرس، ده أخ طالب علم، نعم تمام، بس اللي انت بتعرفوش أو اللي أنا معرفوش أن الأخ الفلان ده عنده عصبية تعصب ويغضب، وأهله يتعصبون يتعصب بعضهم لبعض، يعني خلي بالك انتبه، لو أنها ذهبت إليه يوما ما ربما لا تعود إليك، يعني أخي ما عنده تفاهم صراحة. هو نعم في المسجد قائم ما شاء الله صائم طالب علم يقرأ على الشيخ تحت مكتب الشيخ، لكن المشكلة في الزواج ليس هذا فقط، المشكلة في الزواج التعامل، لو أخطأت البنت كيف يتعامل معها، هذا لا أعرفه. لكن لو كنت أنت جارة شفت يوم ما أخوه مسك في الرجل اللي هو البياع اللي حصل لأنها نازل بالفانيلا ومسك السكين، ده مش في المسجد، ده بدأ منزل يهدي نزل إيه، يبقى أنا شفته. ومرة كان في مشكلة في الري في الأرض العيلة كلها راحت دمدمة الرجل مع أنه كان أبوه غلطان، دي إلى شديد تجيبها منين؟ تجيبها من الواقع، تجيبها من المخالطة، ليس من المسجد. المسجد ما شاء الله تبارك الله قرآن نجوده علم نحبره هدوء ما شاء الله، ما في أحد في المسجد يمسك هيخلع الفانيلا، ما فيش حد يفعل هذا. فكلما كان من البيئة كان أفضل وأولى، يقصر هذا عليه. كذلك الشيخ، ولهذا كانوا يأخذون علم أهل البلد أولا ويقولون بلدي الرجل أدرى به، قاعدة صح بلدي الرجل أدرى به، ولهذا يعتبر هذا، لكن يعتبر بشرط، قد يكون بلدي الرجل حاقدا عليه، قد يكون بلدي الرجل على غير منهجه، لكن بلدي الرجل المنصف كذا قوله يقدم على غيره. وكذلك الطالب الملازم فيقول كان هذا أعرف بفلان من فلان، لأن هذا صاحبه شهرا، لما هذا كان معه سنة، ولهذا تجد الترجيح في الروايات باعتبار التلامذة، نرجح رواية هذا على رواية ذاك لأنه كان ألزم لشيخ، كان أطول صحبة له. واضح إخواني؟ نعم. فالنبي كان معهم، كان النبي معهم ماذا؟ صادقا أمينا. من الذي لقب بهذا؟ هو. إذن كان هذا من منة الله عليه أن يبعث فيهم رجلا منهم يتكلم بألسنتهم بلسانهم، وهو صادق أمين، ما يحتاج أدنى وقفة، لعل يكذب لعل أبدا. ولهذا النبي ماذا قال قبل أن يخبرهم بالوحي؟ أرأيتم لما جمعهم وصباحا وخرجوا جاءوا ثم جمعهم وقال لو أني أخبرتكم أن أرأيتم لو أني أخبرتكم أن إيرم خلف هذا الجبل أو كما قال تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم يا محمد ما جربنا عليك. خلاص خلاص، إذا بقي ماذا؟ بقي لو قال شيئا أن يقولوا سمعنا وطعنا. فلما أخبرهم بالوحي إذا بهم يكذبون فورا. التكذيب هنا رجع لماذا؟ لنقصان أدلة؟ لا. لعدم معرفة حال؟ لا. لتوقف حتى بيان؟ لا. للأدغال، لا لنقص الأدلة والبيان، للأدغال. ده هذا شرف ما يدركه أحد لا من الأول ما خير. يكون مين بقى انت؟ مين من صار هذا الرجل أمامنا الآن؟ الآن هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وأنا عمرو ابن هشام ابن مخزوم، وأنا أبو سفيان ابن أمية ابن حرب. صارت هذه المسألة. يبقى المسألة الآن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، والثاني ابن حرب، والثالث ابن مخزوم من بني مخزوم، والرابع من بني، والخامس من بني، والسادس من بني. كنا والقوم في الجاهلية كفرسي رهان فعلوا فعلنا فعل. فلما قالوا من النبي ماذا نقول؟ كل ده في لحظة، لأن صاحب الجاهلية هذا موجود عنده، لكن إذا وجد الموقف مباشرة يوظفه ما يستدعيه، لأنه موجود، كما أن صاحب الصدق والإخلاص ما يستدعي. ولهذا قد يوجد منا من يكون كالصحابي بعد 10 أشهر في الموقف، بعد 10 أيام، بعد يعني ممكن أنا أعمل مثل ما فعلت أم سليم لما يموت ولدي، بعد أسبوع أفوق كده وخلاص راحت، وإنما كنت ألطم خدا أشق جيبا أو أفعل، وبعد أسبوع والله الحمد لله سبحان الله، يعني أعطانا الله عز وجل هذا الولد وأراده سبحانه، على من غضب وعلى من حزن، إن الله وإنا إليه راجعون. لكن الصحابة ما كانوا يستدعون، لأنهم من قلوبهم يغترفون. فلما كان مبناهم على الصدق كانت المواقف المباشرة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وإن شئت فقل إنما الصدق عند الصدمة الأولى، إنما الصدق عند الموقف الأولي، ده الصدق اللي يبين معدن التربية. ولهذا أنا أقول لك لو ظهر منك الموقف وقت الحدث ثم بعد ذلك هدأك الإخوة، ترجمتك الموقف الأول، ولكن القبول منك متى ما اعتذرت. خلي بالك أعطيكم سرنا هو. يبقى يوسف هو الموقف الأول، ده الترجمة. لكن يوسف بعد ذلك هيعتزل إخوانه، معلش والله العظيم طب خد بقى الفلوس. لا والله ما ناخد بقى، هو انت الاول مش انت الآن. الآن طب خد بقى الفلوس. لكن اندركم لك ترجمة اخرى، وهي ان قد يعود سريعا، ان قد اذا ذكر يتذكر. لكن الترجمة اللي هي ترجمة التألق، اللي هي ترجمة عدم الاستدعاء، دي بتكون الاولى، دي بتكون الاولى. ولهذا ولهذا التفاضل في بين المعادن بيرجع لمثل هذا، بيرجع لمثل هذا. الحليم حليم وقت الأمر الأول، والعالم عالم وقت عرض المسألة الجديدة ليس بالتحضير. والعاقل وقت الهيجان والفتن، وهكذا. فالترجمة الأولى، هذه الترجمة الأولى، الترجمة تكون حسب الموقف الأول، ثم يأتي بعد ذلك ما يمحو الله به هذه المواقف التي قد تكون على الخلاف. لكن هذه الترجمة، هذه احتفظ بها لأنها تمثل أصلا. فالصحابة كانوا يغترفون من ماذا؟ يغترفون من معادن صافية صادقة. ولهذا كانت المواقف الأولى والحمد لله هي المواقف المشهودة لهم فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم.
شهدوا بصدقه، شهدوا بأمانته، وهم الذين القوا بهذا بحكمته
بي بي إلى آخره، ما عبد صنما معهم ولا سجد له ولا إلى آخر ذلك. كانوا يحجون فيقفون عند مزدلفة ويأتي وعرفة، بقي أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لكن قالوا تبا لك. نعم.
قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الآية قوله: عزيز عليه ما عنتم، أي شديد عليه عنتكم، أي الأمر الذي يشق عليكم. قوله: حريص عليكم، روى الطبراني بسند جيد عن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا فيه علما. قال: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم.
صلى الله عليه وسلم أنصح الناس وأفصح الناس وأصدق الناس. نعم. ما ترك شيئا مما فيه صلاح المسلم في الدنيا والآخرة إلا بينه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قال شيخ الإسلام: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور.
هذا دليل عليه يا إخوان على أن القبور لا يصلى عندها، ليست محلة للصلاة، ولو كانت الصلاة لله. ولهذا قال النبي: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فيكون شأنه شأن القبور، أي لا تعطل العبادة فيها فتكون كالقبور التي لا يصلى فيها. ولم يستثني الشارع من ذلك إلا صلاة الجنازة، فيجوز الصلاة على الميت بعد دفنه على القبر لورود الدليل بذلك، لورود الدليل بذلك. وليس ذلك راجعا، النهي عن صلاة في القبور ليس راجعا إلى نجاستها كما يقول البعض، فإن كانت طاهرة وتأكدنا من طهارتها جاز الصلاة، وإنما هذا راجع إلى سد الباب المفضي إلى الشرك، ومن هنا دخل هذا الحديث في هذا الباب. لا تجعلوا بيوتكم قبورا وتجعلوا القبر عيدا وصلوا عليه فإن استطعتم تبلغني حيث كنت. ليه؟ لأن هذا ذريعة، هذا ذريعة. نعم. ولو كانت الصلاة لله، ولو كانت الصلاة لله. نعم.
عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا رضي الله عنهما مرفوعا: جعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقوله: ولا تجعلوا قبري عيدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان أو مكان.
أو مكان، من زمان أو مكان، من زمان أو مكان. هذا العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان أو مكان. عيد في زمن معين هذا عيد، ولو لم يكن في اجتماع الناس في مكان، أو اجتماع في مكان معين ولو كان يتغير الزمان هذا عيد، أو يجتمع الأمران فيتكرر المكان وفي نفس الزمان، في نفس الزمان، هذا كله عيد. لم يشرع لنا الشارع إلا عيدين فقط: الفطر والأضحى. نعم.
قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال شيخ الإسلام: يشير بذلك إلى أن ما ينالني من
صلاة قول ولا تعقب عيدا، يعني تعتدون مجيئه نظرا للفضل ونظرا، لا تجعلوا القبر عيدا. نعم. إنما تأتي لي إذا كنت في المسجد إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فتسلم عليه كسائر القبور، ليس زيارة القبر من اتخاذ عيدا. نعم.
قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال شيخ الإسلام: يشير بذلك إلى أن ما ينالني من صلاتكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا.
يعني لا تأتي إلى القبر من أجل الصلاة، من أجل السلام، وإنما صلاتك وسلامك في أي مكان، ليس يلزم أن تأتي إلى القبر، هذا سد الباب. نعم.
قوله:
عدم الغلو في قبري صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله: فرجة بضم الفاء. قوله: فنهاه. قال الشارح رحمه الله:
أثر علي الحسين أنه رجل يجيء إلى فرجة، رأى الرجل يجيء إلى فرجة كانت عند قبره فيدخل فيها فيدعو، نعم.
قال قوله فنهى. قال الشارح رحمه الله: الحديث يدل على النهي عن قصد القبور لأجل الصلاة والدعاء عندها، لأن ذلك من اتخاذها عيدا كما فهمه علي بن الحسين من الحديث.
من الحديث، ولو أنه يدعو الله، ولو أنه يدعو الله، لكن ما جاء يدخل في هذا المكان إلا لاعتقاد في قلبه بالبركة، بركة هذا المكان، وأنه أفضل من غيره. ولهذا لماذا يدخل في هذه الفرجة؟ طب لو قال والله يا شيخ ما التفت إلى المكان، نقول إذن ننظر إلى الفعل، هل دل عليه الشارع؟ هل استحبه؟ حتى ولو لم يكن في قلبه، لكن يوشك أن يفضي إلى قلبه. وإن لم يفضي ذلك إلى قلبك أنت، أفضى إلى قلب غيرك، فلابد أن يسد الباب. علام القبور تأتنا لدعاء الله عندها إلا للتعلق بالبقعة. فلو كنت تعتقد والله 100% أنا صادق، نقول إذن على ما تتكلف وتأتي إلى هذا المكان إذا كنت صادقا. فالدعاء في أي مكان، دعاء الله في أي مكان، والصلاة على النبي في أي مكان، والسلام على النبي في أي مكان، على ما تأتي القبر. نعم.
فنهى ذلك الرجل عن المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بقبر غيره؟
وهذا علي ابن الحسين ابن علي، يعني هذا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يغالون في آل البيت. هذا منهج آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منهجه، حماية جناب التوحيد. فما كانوا أبدا على ما يفعله المنتسبون إليهم كذبا وزورا، وذلك المتاجرة بعواطف في الناس. آل بيت رسول الله، آل بيت، هكذا الروافض والصوفية يركزون على إظهار العواطف تجاه آل بيت رسول الله. ووالله إنهم لأبعد الناس عن منهج آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عرف أحد منهم إلا بالتوحيد الخالص، ولا عرف أحد منهم إلا بمحبة أبي بكر وعمر وحفصة وعائشة وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويدل أيضا على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيدا المنهي عنه.
ويدل أيضا على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يريد المسجد، يعني لو كان حتى في المدينة، ما هو بلازم السفر، فالسفر أقبح، أن تشد الرحلة إلى القبر لتسلم ثم تمشي. فإن النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وما ذكر قبورا. طيب لو كنت في المدينة وقلت يا أولادي أنا ذاهب أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي أن تقصد، لا ينبغي. لكن صليت العصر مثلا ثم سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، نقول هذا لم يكن من هدي الصحابة، لم يكن هذا من هدي الصحابة. إنما الوارد عن عمر كان إذا عاد من سفر، إنما اعتياد ذلك لم يكن هذا من هدي الصحابة، أن الواحد ينتقل من بيته إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، لم يكن هذا من هديه. سلم على النبي في أي مكان، ما الحاجة أن تأتي القبر؟ ما الحاجة؟ تريد السلام؟ سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك. نعم.
ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك من اتخاذه عيدا. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
ده بقى عمل الزائرين من بلاد المسلمين، إذا ذهب إلى المدينة فشغله الشاغل السلام على النبي، فيحرص في الخمس صلوات أنه يدخل ويخرج من هذا، ده غير المرات الأخرى. الأمر الثاني، ذهب إلى مكة حارص على تقبيل الحجر ولو بالدفع والضرب وغير ذلك والتعد، فإن فرغ من تقبيل الحجر مع أنه لو أشار إليه لكفى، لجأ إلى الكعبة فتعلق بأستاره ورفع يديه ساعة ساعتين ثلاث ساعات، وكل هذا ليس من هدي نبي وأصحابه. نعم.
لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، انتهى ملخصا.
نعم.
قال
يكفي أن السلف لم يفعلوا هذا، لم يكون يفعلون ذلك، ولو كان خيرا لسبقون إليه في العمل كما سبقون إلى هذا الخير في العلم، فلو كان خيرا لسبقون إليه.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى.
الآية التي ذكرها مناسبتها للترجمة باب ما جاء في حماية النبي المصطفى جنابة التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، المناسبة يعني أن الأوصاف تقتضي أن يسد لهم كل باب يفضي إلى الشرك الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق. فمن شفقته بكم ومن رحمته بكم أن سد لكم كل هذه الأبواب وعلمكم ونصحكم ودلكم على كل خير، لا سيما ما تعلق بالتوحيد فإنه كان الأمر الأول. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاد أمته،
قد جاءكم رسول من أنفسه. نعم.
الثانية إبعاد أمته عن هذا الحمى غاية البعد.
نعم.
الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه الخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة
على وجه مخصوص، نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، على وجه مخصوص وهو نجعله قبر عيدا. النبي ما قال لا تأتوا قبر مطلقا ولهذا حرم، لكن على وجه مخصوص نجعله قبر عيدا مع أن زيارته من أفضل الأعمال، من يعني على الوجه المشروع، يعني على الوجه المشروع. نعم. ففيها فضيلة ولكن على الوجه المشروع. فمن خرج من مصر إلى المدينة فصلى في المسجد وكذا، ثم تبعا لذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فلا شك أن هذا من الأعمال الفضيلة، كما أن زيارة القبور الموتى أصلا أعمال فضيلة، ولذا أنت تأتي البقية لأنه من أعمال الفضيلة، وتأتي شهداء أحد لأنه من أعمال الفضيلة. نعم.
السادسة حثه على النافلة في البيت. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة.
تمام، هذا متقرر عنده. نعم.
الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.
نعم.
التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
نعم، يبلغون السلام، وليس أنه صلى الله عليه وسلم حي حياة الدنيا، وإنما هي حياة برزخية يعلم من الأمور ما جاء به النص مما يكون عن طريق الملائكة إذا بلغوا السلام، أما أنه يعلم شيئا من أمور الناس فإنه لا يعلمها صلى الله عليه وسلم. نعم. ابن عثيمين ذكر مسألة ذكرها، هو لا شك ما قال الشيخ ابن باز هو هذا تعلق بالفعل والثاني بالقول، هو فعلا الباب هذا في الفعل لا تجعلوا قبري وثنا وكذا، والثاني في القول لأنه قال كان ذكر حديث الباب اللي هو لما قالوا أنت سيدنا وكذا فقال قولوا بقولكم، ما صح هذا في قول هذا فعل، لكن ليس هذا المناط، ليس هذا هو المناط الذي من أجله يحصل التفريق، لأن سد الطرق تكون بالأقوال والأعمال سواء في جناب التوحيد أو في حماة التوحيد، لا فرق. يعني ليس هذا التفريق يؤثر اللي هو القول والفعل من جهة حماية الجناب أو حماية الحمى، لكن يقال البابان باب متعلق بالأصل وباب متعلق بالوسيلة إلى هذا الأصل، باب يحصل به اجتناب ما يفضي الشرك الأكبر، وآخر يحصل به اجتناب ما يفضي إلى الشرك الأصغر. وكتاب التوحيد ابن عبد الوهاب قد قام على هذين الأمرين، الأول وجوب التوحيد وكذا، طيب ما يناقض التوحيد مما يناقض أصله أو كماله الواجب، ما يناقض أصله أو كماله الواجب. فالثاني لما قال في قول سيدكم وكذا، هذا لما قال قل بقولكم أو بعض قولكم، هذا جائز لكن نبي حمل حماية الحمى. أيوة إن كان جائز بس احذروا ولا يستجرينكم الشيطان. إنما هذا في الذي لا يجوز، لا يجوز أن تأتي أنت على هذا الوجه الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يخدش في التوحيد، هذا يخدش في التوحيد. فلهذا يكون هذا الباب وهذا الباب فيما يتعلق بجناب التوحيد وكذا، وفيما يتعلق بحماء الحماء. نعم.
قال العلامة الفوزان، نعم، قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، قال سبق باب يشبه هذا وهو قول الشيخ رحمه الله، هناك باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، فما الفرق بين البابين؟ الفرق بين البابين أن جناب التوحيد معناه جانب التوحيد، وهنا حمى التوحيد، وفرق بين الجانب وبين الحمى، لأن الجانب بعض الشيء وأما الحمى فهو ما حول الشيء. فهناك أراد المصنف رحمه الله أن يبين حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد نفسه من أن يقع فيه شرك، وهنا أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى ما حول التوحيد بعد حمايته التوحيد، وهذا من باب العناية التامة بشأن التوحيد.
تمام، مثل ما ذكرنا. نعم. أما مسألة القول والفعل فهما في البابين، يعني أقصد أن الأدلة على حماية الجنب أو حماية الحمى تكون متعلقة بالأقوال والأفعال، إذ لابد أن يسد كل باب يتعلق بالأصل، يتعلق بالقول، يتعلق بالفعل. نعم. فكون الإنسان يقول مدد يا بدوي، هذا فيما يتعلق بالتوحيد ذاتي وكذا، هذا ناقض من نواقض الأقوال التي تخرج من الملة، هذا الشرك الأكبر. لكن لو قال مثلا دعوت الله بقدر البدوي، يعني تتوسل بذاته، هذا قول أيضا ممنوع، لكن هذا في الأصغر أو في المحرم على ما ذكر بعض العلم، ليس في الأكبر. فأن تقول يا بدوي هذا في الأكبر، وأن تقول يا الله شلا يا بدوي، أو يا الله أعطيني بقدر البدوي، أو أتوسل إليك بالبدوي، أو إلى غير ذلك، فهذا دع البدوي وهذا دع الله متوسلا بالبدوي، فهذا في الأكبر وهذا في المحرم الممنوع، وكلاهما قول. كذلك الحلف بغير الله، هذا أيضا مما يكون سدا للباب، لا تحلف غير الله وإن كان من الشرك الأصغر. والأعمال كذلك، فهناك الشرك الأكبر السجود للصنم والسجود للند، وهناك الأصغر تعلق مثلا تميمة. فالأقوال والأعمال لها تعلق بماذا؟ بكل الأمور. فيسد الباب كله، الذي يفضي إلى الأكبر والذي يفضي إلى الأصغر تعلق بأقوال أو تعلق بأعمال. لكن المراد هنا من الشيخ محمد بن عواب رحمة الله عليه أنه بالغ في هذا الباب، فجعل ما يتعلق بسد النبي وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الباب الذي قد يفضي إلى مناقضة الأصل وهو الجناب لأنه جانب الشيء، والحمى الذي يكون حوله مما قد يكون وسيلة إلى الوصول إلى الجناب وإلى الجانب، سواء كان هذا بالأقوال أو كان هذا بالأعمال.
شيخ السعدي.
نعم
شيخ السعدي.
نعم هو نفس، يعني نفس الكلام. نعم قال السعدي.
قال والفرق، قال العلامة السعدي رحمه الله، والفرق بين البابين أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، وهذا الباب فيه حمايته وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال.
يعني ذكر مثل ما ذكر الشيخ هنا، أصلا التفريق هذا قائم على نوعي الأدلة، لا علاقة له بالتبويب. يعني هنا لم يحصل تفريق باعتبار التبويب، حصل تفريق باعتبار الأدلة. فكان هذا أدلة الباب الأول متعلقة بالفعل، وأدلة الباب الثاني متعلقة بالقول، وده فرق غير مؤثر في التأويل بنفسه. يعني ما قصد الشيخ محمد أنه في الأول سأضع ما يتعلق بالفعل وفي الثاني سأضع ما يتعلق بالفعل، لأنه لو كان هذا المراد لكان الباب واحد ما في فرق. لكن جناب، ولابد يكون التأثير رجع إلى نوعية التبويب، لأن العلماء ما يبوبون ما يضعون حرفا كذا. يعني أنا هشام طويل بالعلم، لما أجي أضع باب في حماية جناب التوحيد، وبعدين أضع باب ها حماية بصفة جناب التوحيد، وبعدين أضع ها حماية حمى التوحيد، ما يمكن أعدل عن الجناب إلى الحمى كده عبسا. وهذا العدول من الجناب إلى الحمى ليس يرجع إلى قول وإلى فعل. لكن الكلام هذا صحيح، صحيح في تفنيد أدلة البابين، إن هذا سد الباب بالفعل وسد الباب بالقول، لكن السد بالباب والقول يصلح في البابين، وهو أصل التفريق. أنا لن أضع، وأنا طويل بعلم لن أضع أبدا تبويبا اسمه باب حماية المصطفى جناب التوحيد، وباب حماية المصطفى حمى التوحيد. حمى وجناب لابد يكون تفريق رجع إليهم، حمى وجناب.